بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 29 من شهر رجب لعام 1434 هجرة، الموافق للثامن من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازمنا في الباب 18، باب من قال إن الإيمان هو العمل. في الحديث 26 قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وتكلمنا في محاضرتين سابقتين عن الترجمة وعن الآيات وعن إسناد الحديث والطرق والشواهد والمتابعات، واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل الكلام على متن الحديث في هذا الحديث أن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل هذا السؤال: أي العمل أفضل؟ من السائل؟ من الذي سأله؟ ورد معنا في الطرق السابقة أن في بعض الطرق الذي سأله أبو ذر رضي الله عنه أرضاه، في بعض الطرق، وهذا يحتمل أن يكون هو السائل في حديثنا، ويحتمل أن يكون سأل غيره. لماذا؟ لأن المتن مختلف أو فيه بعض الاختلاف، سواء كان السائل الذي سأل هو أبو ذر أم غيره فالأمر سهل بالنسبة لنا. الفائدة الثانية: لماذا بدأ في الجواب بالإيمان؟ إنما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله. لماذا كان أول شيء في الجواب هذا الجواب؟ أهل العلم قالوا لأن شرط في قبول الأعمال وشرط في صحة جميع العبادات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرط في قبول أي عمل وفي صحة أي عمل الإيمان بالله جل وعلا. وذكرنا لكم بأن الكافر لو أتى بكل أعمال العبادات فإنها لا تقبل منه، لأنه فقد الشرط الأول وهو الإيمان، كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فكذلك العمل لا يصح إلا بالإيمان. هذا هو جواب ذلك السؤال. سنستفتح هذا الدرس بكلمة جميلة لابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، يتكلم فيه عن عظمة الإيمان وعن شجرة الإيمان. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ابن القيم يقول في طريق الهجرتين وباب السعادتين في صفحة 6000 المقدمة: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها الكلم الطيب والعمل الصالح في السماء. مرة ثانية: كثير من الناس يسمع هذه الآية ولا يدري معناها، لا يدري ما المراد بهذا المثل. ابن القيم يقول: شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب، هو عقد القلب، وفروعها، انتبه الآن، فروعها الكلم الطيب اللي هو القول، الكلم الطيب اللي هو أوله القول، وأوجب الواجبات في الأقوال قول كلمة التوحيد، لا يدخل عبد الإسلام إلا بها. قال والعمل الصالح في السماء، العمل الصالح الذي يرفع إلى السماء، سواء يرفع بالكلم الطيب أو الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح. فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها. قبل أن أكمل كلام ابن القيم أريد أوضح مسألة يخطئ فيها الكثير من الطلاب عندما يقرؤون كلام شيخ ابن تيمية، إن العمل فرع لشجرة الإيمان، والإيمان هو الأصل، أو عمل القلب هو الأصل. يظن بعض الطلاب المبتدئين أن شيخ الإسلام يقصد بأن العمل ليس من الإيمان، وهذا كلام خطأ، لأن شيخ الإسلام تيمية يقرر في مئات المواطن لم نقل آلاف أن العمل من الإيمان، أو أن العمل مستلزم للإيمان، أو أن الإيمان يتضمن العمل. والقاعدة عندكم أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. فأوضح لك من خلال هذا المثال تصور مسألة، أن الشجرة لا يصح أن يطلق عليها شجرة إذا كانت جزعا فقط بدون فروع ولا ثمار، بل يطلق على الشجرة شجرة إذا استكملت هذه الثلاثة. يعني إذا رأيت جزعا فقط، جزع شجرة، شجرة، هل تقول هذه شجرة؟ لا، لا تكتمل، لا يكتمل لها الاسم إلا إذا كان مع الجذع الفروع والثمار. ولا يصلح أن تطلق كلمة الشجرة على الجذع فقط. هل الفرع والثمرة من الممكن أن تخرج بدون الجذع؟ الجواب لا. فكما أن الجذع لا يصلح بدون الفرع والثمار، كذلك كيف تخرج الفروع والثمار بدون أصل؟ نفس المسألة تصورها في الإيمان. لو أتى الإنسان بأعمال وأقوال بدون اعتقاد القلب فهي لا شيء، لا فائدة منها، لا فائدة منها، لا فائدة من الأقوال والأعمال بدون الإيمان الذي يوجد في القلب، بدون عقد القلب، بدون إقرار القلب وتصديقه وتسليمه. فينتبه الطلاب الذين يقرون هذا الكلام ولا يفهمونه بطريقة صحيحة. يقول ابن القيم فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمارها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل ما تقر به عيون صاحب الأصل. يعني المؤمن الذي يعمل تقر عينه بهذه الثمرة التي هي ثمرة إيمانه، تقر به عيون صاحب الأصل وعيون حفظته. الحفظة ومعهم الكرام الكاتبين، تقر أعينهم الملائكة بعمل المؤمن وبقول المؤمن. لماذا؟ لأنه لا يملي الكتبة إلا عملا صالحا، ولا يملي الكتبة إلا قولا طيبا. ما تقر به عيون صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه. المؤمن الذي يعمل عمل الصالح ويأتي بالصالحات تقر به عيون أسرته تقر به عيون والديه، عيون أقاربه. يقول: ومن قرب منه، يعني من قرب من هذا المؤمن تقر عينه بما يراه وبما يفيضه عليه من النصائح والمشاركة في العمل الصالح والقول الطيب. يعني شذ المؤمن ينتشر في من حوله، وخيره يمتد لأهله وجيرانه ومن معه في عمل أو في غير ذلك. ثم قال ابن القيم: فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين. الذي تقر عينه بالله جل وعلا ويطمئن قلبه بربه سبحانه وتعالى إيمانا ويقينا وتصديقا وثباتا، تقر به كل أعين وكل عين، وأنس به كل مستوحش. المستوحش عندما يأتي المؤمن الثابت الراسخ يجد عنده الملجأ ويجد عنده الاطمئنان، كما كان ابن القيم يقول: كنا يعني في أشد اللحظات وأشد الخوف وأشد كذا في الجهاد، نأتي شيخ سالم الفيمي رحمه الله تعالى فنجده ثابت ورابط الجأش ويطمئن من حوله. يقول: وأنس به كل مستوحش، وطاب به كل خبيث، وفرح به كل حزين، يعني بالمؤمن، وأمن به كل خائف، وذكرت رؤيته بالله. يعني إذا رؤيا ذكر الله، إذا رأيت المؤمن الذي يعمل الصالحات ويأتي بالقول الطيب تذكر الله جل وعلا، فاطمأن قلبه إلى الله، وسكنت نفسه إلى الله، وخلصت محبته لله، وقصر خوفه على الله، وجعل رجاءه كله لله. ثم يختم ابن القيم بعد كلام يقول: قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه، فوحد الله بعبادته ومحبته، وأفرض رسوله عليه السلام بمتابعته والاقتداء به. يعني كما يقول في مكان آخر: هما توحيدان، توحيد الله جل وعلا بالإيمان به والإقرار به ومحبته، وتوحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به ومتابعته والتخلق بأخلاقه. بعض الناس يفهم إذا قلنا توحيدان يظن أن هذا من الشرك، فهذا فهم غلط. توحيد الله جل وعلا بإفراد الدين له سبحانه وتعالى، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته وحده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والاقتداء به. هذه كلمة لابن القيم في أول كتابه القيم طريق الهجرتين. ننتقل بعد ذلك إلى جواب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما سئل هذا السؤال: أي العمل أفضل؟ فستجد أن الإمام الشافعي أجاب بجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا أتينا بكلام الشافعي رحمه الله؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول للرد على الأشاعرة المعاصرين الذين يزعمون أنهم شافعية وأتباع للشافعي ويخالفونه في هذا المعتقد أن العمل من الإيمان، وذكرنا لكم كلامهم فيما سبق من كلام صاحب الخريدة وكلام صاحب جوهرة التوحيد. فهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يزعمون أنهم يتبعون الشافعي وهم ليسوا بأتباعه في ذلك، بل هم يتبعون المتأخرين من الأشاعرة. وأيضا لا يتبعون حتى الأشعري، لأن الأشعري ترك هذه العقيدة، فالعقيدة التي عليها الأشاعرة الآن والتي تدرس في الأزهر الآن هي عقيدة الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي اعتنقها الأشعري فترة من الزمن بعد الاعتزال، ثم تركها ورجع في الجملة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الجواب الأول. الثاني، حتى لا يقول إنسان كل ما عندكم تأتون لنا بكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن عبد الوهاب وكلام فلان وكلام علان، نقول له إن هؤلاء أخذوا كلامهم من كلام الأئمة. وابن تيمية في مناظرته في العقيدة الوسطية عندما حاكموه على كتابته للعقيدة الوسطية وأرادوا سجنه، قال أنا أمهلكم 3 سنين تأتوني بكلمة واحدة تخالف ما في هذه العقيدة لأهل القرون 3 الأولى، أتوني بحرف أو كلمة تخالف ما قلت في هذه العقيدة. فلم يستطع أحد منهم أن يأتي بما يخالف ما كتبه في الوسطية. فشيخ الإسلام عندما كتب الوسطية وكتب غيرها إنما استقاها من كلام الأئمة وكلام أهل السنة ممن هم خير سلف في الأمة. الشافعي رحمه الله تعالى نقل كلامه البيهقي في كتابه مناقب الشافعي، وقبل ذلك ابن عبد البر أخرج عن الربيع قال الربيع صاحب الشافعي: سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب. الشافعي يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد بالقلب، ألا ترى قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. قال الشافعي: وهي قول وعمل وعقد، عقد بالقلب يعني اعتقاد. هذا كلام الشافعي، ذكره ابن عبد البر في الانتقاء في فضل الأئمة 3. قال الشافعي: فسمى الصلاة إيمانا وهي قول وعمل وعقد. ثم ندخل في الشاهد. أخرج البيهقي في كتابه مناقب الشافعي عن الربيع بن سليمان اللي هو الربيع صاحب الشافعي قال: سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم أخرج عن أبي محمد الزبير قال: قال رجل للشافعي: أي الأعمال عند الله أفضل؟ انتبه الآن للسؤال كما هو السؤال عندنا في الحديث، أي العمل أفضل؟ الشافعي سئل هذا السؤال: أي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل عملا إلا به. ثم قال له: وما ذاك؟ قال: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو. إذن انظر الآن لمطابقة جواب الشافعي لجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتعلم كيف يلتزم الأئمة هؤلاء الأجلاء بكلام خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشافعي: الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة، الإيمان أعلى شيء، وأشرفها منزلة، وأسناها حظا. ثم قال الرجل: ألا تخبرني عن الإيمان؟ هل هو قول وعمل أو قول بلا عمل؟ الرجل يسأل. وأحيانا الشافعي رحمه الله تعالى يذكر هذا على سبيل المثال كما في كتابه الرسالة. قال الرجل: ألا تخبرني عن الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل؟ فقال الشافعي: الإيمان عمل لله، والقول بعض ذلك العمل. قال الرجل للشافعي: صف لي ذلك حتى أفهمه. قال الشافعي: إن للإيمان حالات ودرجات وطبقات، فمنها التام المنتهي تمامه، أي في تمامه، والناقص، هناك إيمان تام كإيمان الأنبياء ويقرب من إيمانهم إيمان الصديقين، والعكس هناك إيمان ناقص. ثم قال والراجح الزائد رجحانه، يعني واحد يرجح عنده إيمان راجح لكن ليس كإيمان الأنبياء التام. فقال الرجل وإن الإيمان لا يتم وينقص ويزيد، قال نعم. فقال ما الدليل على ذلك؟ قال الشافعي إن الله جل ذكره فرض الإيمان على جوارح بني آدم، فرض الإيمان على جوارح بني آدم. تنتبه لهذا الاستنباط والكلام العظيم الشافعي والتقسيم العظيم من الشافعي. يقول إن الله جل وعلا فرض الإيمان على جوارح بني آدم فقسمه فيها وفرقه عليها، فليس من جوارحه جارحة، ليس هناك جارحة فيك إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله تعالى. سيفصل هذا. فيقول المثال القلب، فمنها قلبه الذي يعقل به. فجعل الشافعي هنا القلب هو محل العقل، يعني هذه مسألة ذكرناها من قبل، هل العقل في القلب أم العقل غير القلب في التفكير أو الإرادة ونحو ذلك؟ فالشافعي يرى أن العقل في القلب. قال قلبه الذي يعقل به ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه. القلب أمير البدن عن طريق القلب وبه تتحرك الجوارح، وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره، هذا القلب. ثم تكلم على العينين، ثم تكلم على الرجلين واللسان، ثم قال ففرض على القلب غير ما فرض على اللسان، وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين، وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. ثم قال فأما فرض الله على القلب، تبه الآن لدقة الكلام، فأما فرض الله على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم. مرة ثانية لم يقل الشافعي كما يقول الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق فقط كما يقول الأشاعرة، أو المعرفة كما هو قول الجهم وكقول غيره. انظر لكلامي، قال فأما فرض الله على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط كما ذكرناه عندكم في المذكرة، تفسير الإيمان بالإقرار أولى من تفسيره بالتصديق. ومن فسره بالتصديق لابد أن يكون التصديق المستلزم للإذعان والإقرار. فالشافعي هذا كلامه فيما نقله البيهقي، فأما فرض الله على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا. العقد يعني ما يعقده القلب وما يعقد في القلب من أمور الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها معقود عليها في القلب، ولذا سميت عقيدة. ما معنى عقيدة؟ معناها معقود عليها. فعيلة بمعنى مفعولة، فعيل بمعنى مفعول، قتيل بمعنى مقتول. والتسليم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم، والإقرار وأن محمد عليه السلام عبده ورسوله، والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب. فذلك ما فرض الله جل ثناؤه على القلب. قال وهو عمله، يعني عمله في الجملة، لأنه أدخل هنا علم وعمل القلب في هذا. ثم ذكر الأدلة على ذلك من القرآن. ثم قال وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب، بما عقد وأقر به. فقال في ذلك: قولوا آمنا بالله. هذا كلام الشافعي في الاستدلال. فقال في ذلك أن جل وعلا: قولوا آمنا بالله. هذا طبعا قول واجب، ركن الإيمان، شهادة اللسان بالإيمان. وقال: وقولوا للناس حسنا. الإحسان إلى الناس في القول، الإحسان إلى الناس في القول، هذا أيضا من أقوال القول ومما فرض عليه. وذكر أيضا السمع، وذكر فرض العينين، يعني لو كان في وقت بقية كنا ذكرنا هذا بالتفصيل. وأيضا ذكر فرض اليدين وفرض الرجلين، ثم ختم ذلك بقوله، قال الشافعي: ولو كان هذا الإيمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة لم يكن لأحد فيه فضل. يعني لو كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما تفاضل الناس، كان أبو بكر الصديق مثل أقل واحد في الأمة، واستوى الناس وبطل التفضيل. هذا كله رد أيضا على كلمة الطحاوي في متنه: والناس في أصله سواء، يعني كأسنان المشط. وإن شاء الله سيأتينا في مبحث الإيمان إن شاء الله بعد يعني عدة دروس أو بعد جلسة أو درسين. الشافعي يقول: ولو كان هذا الإيمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة لم يكن لأحد فيه فضل، واستوى الناس وبطل التفضيل. ولكن بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله. وهذه ذكرناها في أول المبحث. أنا من أهل علم يقول أن الناس تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، ويتفاضلون في الجنة في مراتبهم ودرجاتهم بحسب أعمالهم، فهم يدخلون الجنة بإيمانهم بسبب إيمانهم، ويدخلون برحمة الله سبحانه وتعالى، فإيمانهم سبب في دخول الجنة، وليست الجنة عوضا، ليست الجنة، انتبه لهذا الكلام، ليست الجنة عوضا عن إيمانهم ولا عن أعمالهم، وإنما إيمانهم سبب في دخولهم الجنة. ويتفاضلون في الجنة في الدرجات بحسب أعمالهم وسبقهم. هذا في رد على عدة طوائف، على المعتزلة وعلى الأشاعرة. قال: وبالنقصان من الإيمان دخل المفرطون النار. بالنقصان في الإيمان دخل المفرطون النار، يعني يقصد إما إذا كان يقصد العصاة فقد دخلوا النار بتركهم الإيمان الواجب، وإذا كان يقصد الكفار فبتركهم الإيمان الركن الأصل. ختم ذلك الشافعي بقوله: إن الله جل وعلا سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل يوم الرهان. جعل هذه الدنيا محلا للسباق ومحلا للتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سارعوا. إن الله جل وعلا سابق بين عباده كما سوبق بين الخيل يوم الرهان، ثم إنهم على درجاتهم من سبق عليه، فجعل كل امرئ على درجة سبقه حسب السبق. أنت سبقت من خلفك بدرجة، بدرجتين، بعشر، بألف. هناك من تقدم على كل هؤلاء وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهو سابق الأمة، سابق الأمة في التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عمله. ولما أراد عمر في يوم الأيام أن يسابقه، فأتى عمر بنصف ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا النصف مالي في سبيل الله. فقال لعمر ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم النصف الآخر. ففوجئ بأن الصديق أبو بكر جاء أبا بكر جاء بكل ماله، فقال له ماذا أبقيت لأهلك؟ فقال له أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أسابقك بعد ذلك أبدا. حسب السابق يقول لا ينقصه فيها حقه، يعني في هذا السبق، ولا يقدم مسبوق ولا يقدم او ولا يقدم مسبوق على سابق، هذا من عبد الله، ولا مفضول على فاضل، يعني لا يقدم المتاخر على المتقدم حسب مكانك في السباق. ثم ختم ذلك بقوله وبذلك فضل اول هذه الامه على اخرها. لماذا فضلوا؟ لماذا فضل أول هذه الأمة على آخرها؟ لماذا فضل الصحابة؟ لسبقهم وجهادهم وحسن بلائهم، وأنهم تركوا أموالهم في مكة وتركوا أعمالهم وديارهم فرارا إلى الله جل وعلا وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، فهم سبقوا هذه الأمة بحسن بلائهم وجهادهم وصدقهم وثباتهم في هذا الدين. قال وبذلك فضل أول هذه الأمة على آخرها. ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان فضل على من أبطأ عنه للحق آخر هذه الأمة بأولها. هذا في رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن إيماني كإيمان أبي بكر عمر، وإيمان أفسق الناس كإيمان الملائكة وكإيمان الصديق. الشافعي يرد عليهم بهذه الكلمات أو بهذا السطر الأخير، لو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان فضل هؤلاء السابقون للحق آخر هذه الأمة بأولها. والجواب أنه جاء في الحديث خير الناس قرني، خير الناس قرني، القرن الأول على الإطلاق، خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا باختصار جواب الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وإنما ذكرته لأبين أن اعتقاد الأئمة هو ما جاءت به السنن الصريحة. وذكره الأئمة كاللالكائي وكغيره، ذكر اعتقاد الأئمة مفصل، اعتقاد الثوري واعتقاد الأوزاعي واعتقاد ابن مديني والبخاري، لا كما يقول المتأخرون الآن من الأشاعرة الذين يزعمون أن هذا مذهب الوهابية. يقول هذا دين الوهابية أتوا به من عند أنفسهم من الجزيرة وليس هو بدين لنا. نقول هذا اعتقاد الأئمة الأربعة وهذا دينهم. وإن شئت أن تزيد الأئمة الستة، يعني أقصد البخاري ومسلم وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإن شئت أن تزيد على مشايخهم ومشايخ مشايخهم وتلامذتهم، فراجع لكل هؤلاء عقيدتهم مفصلة في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي الإمام اللالكائي. وإنما نبهنا على هذا أن كثرت في هذه الأيام هذه الكلمات التي يلمزون بها للسنة، يقول هؤلاء وهابية، هؤلاء أتوا لنا بعقيدة لا نعرفها، بل هي عقيدة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأتوا لنا بمذهب لا نعرفه. وهذا صرح به شيخ الأزهر الحالي في أكثر من موطن وفي أكثر من مناسبة، ويهاجم أهل السنة في مصر الهجوم الصريح الواضح. ثم نسمع بعد ذلك من يأتي يقول نحن لابد أن ندخل تحت عباءة الأزهر، نحن نحترم الأزهر وإن أخطأ ونحترم كل ما يأتي من الأزهر. لا، هذا كلام غير صحيح. شيخ الأزهر صرح أن عقيدته أنه أشعري أو ما تريدي، وأنه صوفي خلوتي، فكيف نحترم الأزهر بهذا؟ ولماذا نحترم الأزهر؟ هل الأزهر نزل من السماء؟ هل كتبه ومناهجه موجودة في الكتب المقدسة؟ الجواب لا. الأزهر خالف الأئمة الكبار، وخالف الأئمة الأربعة، وخالف معتقدات الأئمة حتى في الفقه. الدعوة للتعصب لمذهب معين مخالفة لكلام الأئمة الأربعة، وكل إمام من الأئمة الأربعة قال كلمته المشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث قلت به. وقال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإنهم من هؤلاء. وفي أحد الأيام كان يدرسنا أحد الدكاترة من الأزهر في كتاب نيل الأوتار، فكان يقول: أنا شافعي وأنا متعصب للشافعي. فقلت له: يا دكتور، أنت أول من خالف الشافعي. فقال لي: لماذا؟ قلت له: لأن تلميذ الشافعي وصاحبه المزني حكى في مختصره، مختصر الأمة، قال: اختصرت هذا الكلام من علم محمد بن إدريس الشافعي ومن معنى قوله لأقربه لمن أراده، مع إعلامه، إعلام الشافعي، بالنهي عن تقليده وتقليد غيره، لكي يحتاط المرء لنفسه ويتخذ ما يشاء لدينه. هذا كلام المزني في أول سطرين أو ثلاثة من مختصر المزني للأمة. فسكت الدكتور ولم يستطع الجواب. فكما قلت، ينبغي لنا أن نغتر بهذه الدعوات، لأن هذه الدعوات إذا مشينا خلفها ستهدم عقيدة السنة والجماعة، وستحول البلاد إلى عقيدة الأشاعرة أو الماتريدية. الحمد لله العوام لا يعرفون هذا، العوام لا يعرفون هذه العقيدة، وإنما إذا نزل بالعامي مصيبة أو مشكلة يرفع يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب يا رب، اعطني يا رب، ارزقني، ولا يجزع إلا إلى ربه، ولا يرفع يده إلا إلى السماء. وهؤلاء يقولون بأن الله جل وعلا ليس في السماء، ليس في السماء إله يعبد، وليس على العرش إله. أين هو؟ اختلفوا. منهم أن يقول أنه في كل مكان، ومنهم من يقول أنه لا خارج العالم، ولا داخل العالم، ولا فوق العرش، ولا خارج العرش، وهو في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. ولا شك أنكم لا تفهمون شيئا من هذا الكلام، وهم لا يفهمونه. والحمد لله أن هذا الكلام لا يعرفه إلا قلة من أساتذة الأزهر ومن قياداته، لكنه للأسف موجود في كتبهم ويدرس حتى هذه اللحظة في معاهدهم وكلياتهم، والشكوى لله سبحانه وتعالى. لذلك ذكرت اعتقاد الشافعي. سؤال: هل عندما يعطف بعض الأعمال الأخرى كالجهاد على الإيمان والحج يعطفه على الإيمان، هل هذا معناه أن هذه الأعمال ليست من الإيمان؟ الجواب يجيب الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في تعليقه على كتاب الزبيدي، يقول: إذا قلنا أن الإيمان بالله ورسوله يقتضي جميع الأعمال، لأن الأعمال من مسمى الإيمان وداخلة في حده، فلا يمنع أن يعطف عليه بعض الأعمال لأهميتها، لأن ذلك من باب عطف الخاص على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى، صلاة العصر، هي من الصلوات، حافظوا على الصلوات خلاص دخل فيها كل الصلوات العصر وغيره، لكن لأنه خصها بمزيد اهتمام فقال والصلاة الوسطى لتخصيصها بمزية والاهتمام بها. فلا يأتي واحد يقول الصلاة الوسطى ليست داخلة في الصلوات، لا، نقول هي داخلة بالإجماع. كذلك لما عطف تلك الأعمال الجهاد والحج على الإيمان لتخصيصها بمزيد اهتمام، وليس معنى ذلك أنها ليست من الإيمان، بل الحج كما تعلمون في حديث جبريل من أركان الإسلام، والجهاد من الإيمان وهو ذروة سنام الإسلام كما جاء في الحديث وكما سيأتي. يقول الشيخ لأن ذكر الخاص بعد العام للعناية بشأنه، يعني بشأن الخاص والاهتمام به، كما قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. ونوح من النبيين، ونوح من النبيين عليهم الصلاة والسلام، فعطف العام على الخاص أو عكسه كما ذكرت الآن في حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا عطف الخاص على العام. أما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين هذا من عطف العام على الخاص، النبيين أعم من نوح. حافظوا على الصلوات هذا عام في كل صلاة، والصلاة الوسطى هذا خاص. إذا سواء عطف العام على الخاص أو الخاص على العام فهذا لمزيد الاهتمام ولبيان أهميته. سبق أن تكلمنا على مباحث الإيمان وهي موجودة معكم في المذكرة، لن نتكلم على ما سبق الكلام فيه. تكلمنا على أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسماء وصفاته، وأن شرحناه بالتفصيل وعندكم في المذكرة. ثم تكلمنا على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن ذلك يتضمن أربعة أمور: تصديق وعز السلام فيما أخبر، الثاني طاعته فيما أمر، الثالث الانتهاء عما عنه نهى وزجر، الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا بالتفصيل وبأدلته، تراجعونه في المذكرة. ثم ننتقل إلى الكلمة الثانية، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، وفي بعض النسخ جهاد في سبيل الله. قال الطيبي الجهاد مقصود به الجهاد الخالص، أي الإيمان أي العمل أفضل؟ قال الإيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، أو الجهاد هذه التعريفية تدل على أي شيء؟ أن المراد جهاد مخصوص وهو الجهاد الخالص لله سبحانه وتعالى. لماذا كان الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؟ أهل العلم يقولون بأن الجهاد فيه بذل النفس في سبيل الله، بذل المهج والأرواح. قال أيضا بعضهم الجود بالنفس أقصى غايات الجود، الجود بالنفس أعظم من الجود بالمال، لأن المال سهل يذهب ويأتي، لكن النفس لا تأتي مرة ثانية. الجود بالنفس أقصى غاية الجود. قال الحليمي صاحب كتاب شعب الإيمان الذي شرحه البلاقي لولا دفع الله المشركين بالمؤمنين وتسليط المؤمنين على دفعهم عن بيضة الإسلام لغلب الشرك على الأرض وارتفعت الديانة، فثبت أن سبب بقاء الدين والجهاد. السؤال الآن سؤال مهم، هل الجهاد أعظم الحج؟ وإذا كان الجواب لا، لماذا قدمه؟ أم أن الجواب أنه يكون أحيانا أهم وأحيانا يكون الحج هو الأهم؟ هناك أجوبة لأهل العلم اختصارها في ثلاثة أجوبة. الأول ذكر القاضي عياض أن الجواب في الحديث جاء لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما لهم حاجة إليه، يعني قوم لهم حاجة في الجهاد فقدم الجهاد، قوم لهم حاجة في الحج فقدم الحج، قوم لهم حاجة في الإنفاق أو العتق قدم لهم هذا. الجواب الثاني أن هذا كان في أول الإسلام ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. الثالث أن هذا محمول على الجهاد في وقت الزحف، الجهاد في وقت الزحف الملجئ والنفير العام، وهذا إن شاء الله سيأتينا الآن في أنواع الجهاد، الجهاد في وقت الزحف والنفير لا شك أنه يجب على الجميع. وذكرنا لكم في دروس سبقت أن الجهاد نوعان، جهاد فرض كفاية وجهاد فرض عين. جهاد فرض العين له حالات، الحالة الأولى إذا استنفر الإمام الناس، الإمام والأمير والقائد والخليفة يستنفر الناس حي على الجهاد، فهو يصبح هذه الحالة فرض على الجميع، فرض عين. الحالة الثانية إذا عين الإمام شخصا معينا، حدد أشخاصا، كما هو الآن في الجيوش الموجودون الآن في الجيش، هذا فرض عين عليهم لأنهم عينوا في هذا الأمر ورتبوا على هذا، فإذا حصل حرب هم الذين يبدأون في الخروج للمعركة، ثم إذا احتاج إلى غيرهم يستدعي غيرهم، لكن هؤلاء الآن في المقدمة، الجيش المدرب المجهز. الثالث إذا التقى الصفان، إذا التقى الصفان، إذا كنت في وقت التقاء الصفوف لا يصح أن ترجع الخلف. الرابع إذا داهم العدو بلدة معينة أو أرضا معينة أصبح الجهاد فرض عين على أهلها، فإذا لم يستطيعوا انتقلت الفرضية إلى من بجوارهم، فإذا لم يستطيعوا انتقلت إلى من بعدهم، وهكذا. هذا في المجمل، وسيأتي الآن ضوابط لهذا الأمر بعد قليل. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الجهاد في سبيل الله أفضل من الحج إلا الفريضة، إلا الفريضة فإنها أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام، هذا قاله في شرح رياض الصالحين. قلت هذا إذا لم يتعين ويتوجد كما ذكرنا في الحالات السابقة. جاءت حديث في بيان فضل الجهاد، نذكر شيئا يسيرا منها، منها حديث معاذ الذي رواه الترمذي برقم 2616، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وجاء في البخاري برقم 3123 من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته، يعني يخرج لله جل وعلا لا لعصبية ولا لقبلية ولا غير ذلك. تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه بما نال من أجر وغنيمة. وجاء في البخاري إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ضوابط هذا الجهاد الذي نتكلم عنه وكيفية التنظير فيه و التنزيل على الواقع. ذكر العلماء للجهاد عدة ضوابط، منها الأول، أول ضابط من ضوابط الجهاد الإخلاص فيه، أن يكون لله جل وعلا، إرادة وجه الله جل وعلا به. والحديث فيه عندكم مشهور، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا أول شيء، من قاتل حمية، من قاتل عصبية، من قاتل شجاعة، من قاتل ليرى الناس مكانه، هذا كله ليس له من أجل شيء. الذي له الأجر العظيم الذي يقاتل مخلصا لله جل وعلا، هذا الأول. الثاني، أن يقاتل تحت راية التوحيد، تحت راية التوحيد، للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، من قاتل تحت راية علمية أو عمية، يعني راية معمى لا يدرى الأمر فيها، اللي هي لقومية، اللي هي العلمانية، اللي هي لأهواء، اللي هي لكذا، من قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبية، هذا نص الحديث، يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، فقتل فقتلة جاهلية. الذي يقاتل من أجل الوطنية والعصبية ونحو ذلك فقتل فقتلته جاهلية. إذن ينتبه الإنسان لهذا الأمر الخطير، ليس كل من مات في المعركة حتى لو بين الصفين فهو في سبيل الله، فضلا عن من يموت في التحرير، فضلا عن من يموت في غير ذلك في الميادين. نص الحديث أنتم سمعتموه، ينبغي عليك أن تحكم النص على نفسك وعلى غيرك وتدور معه حيث دار، ولا تلتفت لأقوال الناس. من قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. فكيف بمن يقول بأن هؤلاء النصارى الذين يموتون في التحرير شهداء ويضعون أسماءهم في على الجدران أنهم شهداء؟ الثالث في ضوابط، وجود شوكة ومنعة واستطاعة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد مكث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكة 15 سنة لم يرفع سيفا، لأنه لم يكن عنده منعة، لم يكن عنده منعة ولا شوكة، ولم يؤمر بقتال. فلما وجدت عنده المنعة والشوكة في المدينة قاتل، وقاتل أصحابه من بعده. الرابع، إذن الوالدين أو أحدهما، لقوله في الحديث أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. لكن هذا في غير الجهاد المعين الذي هو فرض عين. الخامس، إذن ولي الأمر، إذن الحاكم والرئيس والأمير والسلطان والخليفة والملك. لماذا لابد من إذنه؟ لأنه أدرى الناس بما يحقق المصلحة، يعرف المعاهدات والسياسات العالمية، القوة، قوة العدو، القوة التي ينبغي أن يواجه بها. سنعلق الآن بعد قليل على هذا، سنرجع إليه. السادس في الضوابط، ألا يكون بين المسلمين والمقاتلين عهد، لا يكون بينك وبين من تقاتلهم عهد، لأنه يجب عليك أن توفي لهم بعهدهم، يجب عليك أن توفي لهم بعهدهم، إلا إذا خانوا وغدروا فتنبذ إليهم عهدهم وتخبرهم بأنك ستقاتلهم، خلاص يعني ليس بيننا وبينكم عهد، في أي عهد في أي وقت سنقاتلكم. وتكلمنا في دروس سبقت على أنواع العهود المؤقتة المطلقة إلى غير ذلك، تكلمنا في هذا بالتفصيل. السابع أن يغلب على الظن انتصار أهل الإسلام بسبب ما عندهم من العدة والعتاد والقوة، وهذا بعد الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذه ضوابط ذكر أهل العلم. فكيف أولا ستنزل على الواقع الذي نحن نعيشه؟ وقبل ذلك من الذي سينزله على الواقع؟ الواقع الذي نحن فيه الآن وعلى رأسي مشكلة سوريا، وأظن أن أسئلة كثيرة جاءت هنا بهذا الشأن دون قبل أن أقرأها، ستسأل في هذا الأمر. أولا ينبغي أن تعلم أنت وأن أعلم ويعلم كل شخص أنه الذي ينبغي أن يتكلم في هذه المسائل هم أهل العلم الكبار، لأنهم ينظرون بعينين، بعين الشرع وعين الواقع. هذا الأمر الأول، فلا تتسرع بالافتئات عليهم في فتوى، والعواطف كما ترون لا تصلح في هذه الأمور، كما أن العواطف لم تصلح حتى الآن في تغيير واقع نعيشه ويعيشه غيرنا، فالعواطف لا تصلح في الأحكام الشرعية، كما أن العواطف لن تنجي أهل سوريا ولا غيرهم، والعواطف لن تنصرهم ولن تنقذهم مما هم فيه ولا تنقذ غيرهم. فيجب عليك أن تنحي العاطفة جانبا. والعاطفة معروفة، كل واحد من أهل الإسلام في شتى ديار الإسلام يدعو الله جل وعلا لإخوانهم في سوريا بالنصرة، وأن يهلك الطاغية بشار الأسد بمن معه من طائفته وممن يعاونه، هذا شيء مسلم عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فيبقى النظر الآن بعيدا عن العواطف، عندما ننظر إلى مشكلة سوريا الآن لابد للناظر فيها أن ينظر كما قلت في عدة أمور، أمور واقعة في السياسة. إذا حصل تدخل خارجي لسوريا من الخارج سواء من الدول العربية أو من غيرها، هل ممكن يحصل في التدخل كما حصل في ليبيا؟ الجواب أن وضع سوريا يختلف عن وضع ليبيا في المنطقة وفي المكان، وقد سبق أن هدد بشار بأنه إذا حصل تدخل خارجي سيحرق الشرق الأوسط في 6 ساعات، وقد بين ذلك. 3 ساعات الأولى يضع عتاده وأسلحته عند جبال الجولان ويضرب المنطقة الشمالية يعني فلسطين وتلك المناطق وما حولها، ومعهم إسرائيل، يعني حتى تبدأ المعركة تشتعل. والثانية عن طريق إيران سيضرب المنطقة التي هي شرق جنوب شرق الجزيرة السعودية ومنطقة الخليج بالتعاون مع حليفته الخبيثة القذرة الرافضية إيران. هذه من جهة. الجهة الثانية التهديد باستعمال الكيماوي، التهديد باستعمال الكيماوي أمر شائك جدا، يعني عندما تنظر إليه لا تنظر إليه بعين العاطفة، تذهب أنت وصاحبك ومجموعة من أصحابك يتسللون ثم يدخلون إلى سوريا ويقاتلون فيقتلون أو فيقتلون، الأمر شائك جدا. يعني مصر من أقرب الناس لهذه المشكلة، من أقرب الناس لهذه المشكلة، ومن أكثر الأماكن خطورة نظرا لوجود قناة السويس فيها. إذا تم ضرب قناة السويس في أي منطقة فيها سيحصل على نصف فساد عظيم جدا وإغراق للحظ ونفسه. الأمر ليس بالسهل، وإذا أنت تأملت فيه تجده في غاية الخطورة ومحتاج حكمة عالية جدا. قد يكون من الحلول التي كانت مطروحة سابقا قضية الجيش العربي الموحد الذي من هو الذي اقترحته قطر في وقت من الأوقات، أن يكون هناك جيش عربي موحد من جيوش المسلمين. سيدخل إلى سوريا عن طريق الأردن، ويبقى هناك إشكالات أخرى في من سيقاتل ومن سيقاتل. وهذا طبعا كما قلت جيش عربي صعب يوجد، لأن العرب غير متفقين أصلا حتى يتفقوا على الجيش. في نظري أنه قد يكون يعني أيسر الحلول، وهذا يعني رأي خاص ليس فتوى شيء، أيسر الحلول لإنهاء هذه المشكلة اغتيال بشار الأسد. وأنا أظن أن الدول الكبرى تفكر الآن في هذا، بل قد تكون فكرت فيه وخططت له، لكن السبيل لم يتيسر لأنه يغير مكانه يمكن في اليوم الواحد عدة مرات. فاغتياله كان حصل في كعب بن أشرف، لما اغتيل كعب بن أشرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتياله قد يوفر على الأمة نتائج مواجهات قد تحرق المنطقة بكاملها، تحرق الشرق الأوسط وتدمر الشرق الأوسط بكامله. يبقى أمور أخرى في داخل المعارك، الرايات المرفوعة، وأمور أخرى قد تكون هي أكثر اهتماما بما سبق، وهي قضية سوريا بعد بشار، كما قلنا ليبيا بعد القذافي، كما قلنا تونس بعد الثورة، كما قلنا مصر بعد الثورة. للأسف الشديد صرح الثوار السوريون بأنهم سيقيمون دولة ديمقراطية، دورة ديمقراطية مدنية، كما صرح بذلك في ليبيا وحصل وقع، وكما حصل في تونس. اليوم أقرب الأخبار أن تونس منعت دخول 6 من الدعاة الذين دخلوا من خارج تونس، منهم 4 من المملكة و2 من غير المملكة، منعوا دخولهم لإلقاء محاضرات في تونس، خوفا من ماذا؟ خوفا من كما يقال الوهابية، وكما يزعمون هذه الافتراءات. سوريا بعد بشار هل ستكون للإخوان؟ ستكون للديمقراطيين؟ للعلمانيين؟ هذه مشكلة أيضا تؤرق العالم، وتجعل الدول الكبرى أيضا تتردد في مد يد العون والسلاح. وإلا فبريطانيا من أكثر الدول تشجيعا لإمداد سوريا بالسلاح، لكن في المقابل فرنسا وهي من أعتى الدول حقدا على المسلمين ودولة صليبية عافية تضع لذلك شروطا وضوابط. قابلني واحد في الحرم من ليبيا، أتى هو وأخوه للعمرة، وأخوه عنده إعاقة في عينه وقطع في يده، ويقول هذا الليبي أنه لا يوجد بيت عندنا في ليبيا إلا وفيه لا يوجد بيت في ليبيا إلا وفيه جريح أو ميت أو قتيل. فقلت له يعني ما أكبر شيء نقمته على القذافي؟ قال أخذ حوالي 1500 شخص وحبسهم وسجنهم ثم قتلهم وألقاهم في مقبرة جماعية، ويقال أنه ألقاهم في البحر. فقلت له وما حصاد الأرواح التي قتلت في أثناء الثورة الليبية؟ كان حوالي 60,000 70,000 60,000 70,000. ثمنون أو أكثر أو أقل. كم ذهب من الأرواح في تلك الثورة؟ يعني يقول لي لا يوجد بيت إلا وفيه إما معاق أو قتيل، فضلا عن تدمير ليبيا. ثم كان السؤال بعد ذلك: هل أنتم بعد تلك الثورة حكمتم الشريعة؟ بعد كل هذه الضحايا وبعد هذه المقتل العظيمة والتضحيات حكمتم الشريعة؟ قالوا لا، قالوا الدولة مدنية ديمقراطية. ما الفائدة؟ ما الفائدة في كل هذا؟ كل هذا من جراء مخالفة هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا كلامه مرارا: لا يعلم فئة خرجت بعد عبد الرحمن بن أشعث على حاكم من الحكام إلا وكان ما تفسده أكثر مما تصلحه. شيخ الإسلام يذكر هذا من أيام عبد الرحمن بن أشعث عندما خرج على الحجاج إلى وقته إلى الآن، والذين سيكتبون التاريخ وسيطلعون عليه يرون هذه الشهادة من إمام خبير، رجل فذ نحيج، عالم بصير مجاهد، يقول هذا الكلام مسجل في التاريخ ليستفيد منه الأجيال لمن يريد الاستفادة، وإلا فهناك من يضحكون على أنفسهم ويضعون رؤوسهم في التراب في الرمال كالنعامة. فمشكلة ليبيا سوريا ليست قضية إن واحد سيذهب ويتسلل الحدود ويذهب هناك ويرفع السلاح وغير ذلك. ومن أعجب ما قرأت وشيء لا يكاد يصدق أن بعض الفصائل هناك أرسلت إلى الأردن بدعوات تمنعها من تمرير المجاهدين من بلادها، تقول لا نريد، لا تمرروا إلينا مجاهدين، أظن جبهة النصرة. وهذا الكلام قرأته وهو غريب جدا، لكن لا يستبعد. جلست مع أحد القادة قادة الجهاد في أفغانستان، جلست معه في مكة ليس في أفغانستان، هو معروف حكمة يار أحد قادة الفصائل الكبرى في أفغانستان وهو ينتمي للإخوان ومن كبارهم، قال لا نريد أحد يأتي من خارج أفغانستان، لا من النص ولا من الجزائر ولا من غيرها. هذا الكلام قاله بالنص في فندق أجاب مكة في بجوار الحرم. فقصد أن بعض المشايخ في المملكة وهنا قال ربما يكون الآن الوضع يحتاج إلى إعانة بالسلاح بالعتاد بالمال بغير ذلك بالطرق الأخرى، فربما يكون هذا هو المتاح الآن. أما كيفية حل هذه المشكلة فكما قلت هي مشكلة عويصة، وذكرت لكم بعض يعني خطوط هذه المعركة الصعبة، والأمر يحتاج كما قلت إلى أن يجتمع أهل العلم في ذلك ويفتوا فتوى في جمعية، يجتمع أهل العلم في ذلك ويفتوا فتوى جمعية ليتناقلوا هذه الصورة والآراء فيها وتجاذبوا أطراف الحديث، لأن هذا الأمر ليس للسهل كما قلت لكم، في خطورة بالغة. إذا كانت الحرب الآن محصورة داخل سوريا فمن الممكن أن تنتقل لتحرق الشرق الأوسط، وليس هذا معناه التخويف، لا، معناه اتخاذ الحكمة والحيطة في هذه الحرب وهذه المعركة. إذا لم تخطط المعركة تخطيطا صحيحا ستؤكل. لابد في أي معركة من التخطيط السليم. لعلنا ننتقل لآخر نقطة في هذا المبحث هو الحج. قيل ثم أيضا الحج المبرور، وورد في الحج المبرور أحاديث منها ما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فما هو الحج المبرور؟ أختصر كلام الشيخ ابن عثيمين، يذكر أن الحج المبرور لابد فيه من أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون حج خالصا لله تعالى، يعني الإنسان لا يحج من أجل لقب، واحد بيحجني عشان يأخذ لقب حاج فلان وهو جاي من الحج، لو قلت له يا أستاذ فلان شكل معاك يقول لك ما بتشوفش أنا حاج، يا بنت تقول له الحج فلان، ورأيت بعض البلاد يكتب كده الحج فلان الفلاني ويرسم الطائرة على الصور. لابد أن يكون الحج خالصا لله جل وعلا، ليس للرياء ولا للسمعة ولا للدنيا ولا اليقظة. هذا الأمر الأول. الثاني أن يكون الحج المبرور على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بقول في الحديث خذوا عني مناسككم. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له كتاب طيب اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه جابر في صحيح مسلم وجمع الروايات الأخرى. الثالث في شروط الحج المبرور أن يكون من مال مباح ليس حراما، لا يكون من ربا ولا غش. في بعض الناس يضع فلوس في البنك والفوائد الربوية، يقول أطهر المال أروح أذهب أحج بها، يأخذ من البنك 20-30-50-60 ألف وهذا بحج بها. يقول الشاعر إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله سحت، السحت الذي يأكله الناس حراما، فما حججت ولكن حجت العير، العين التي حجت البعير والسيارات والطيران، ولكن أنت ما حججت لأنك حججت بمال حرام. الرابع أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو الجماع ودواعي الجماع والكلام فيه، والفسوق سواء كان الفسق في الكلام المحرم كالغيبة والنميمة والكذب، أو الفعل المحرم كالنظر للنساء أو سماع الأغاني. يعني تجد بعض الناس مثلا يجلسون في المزدلفة أو في منى ينتظرون المبيت يسمعون الأغاني، والواحد الآن موبايلات طبعا يحط في أذنه الموبايل شغال على الأغاني وشغال، وينظر إلى النساء ذاهبات غاديات رائحات. تجد ألوان من الفسق عجيبة في الحج. بل أحد الأيام رأيت أثناء المبيت في المزدلفة شيء عجيب، يعني الساعة 2-3 بالليل أنظر هكذا وجدت ناس جايبين الشيشة الجوزة وقاعدين يشربوا الشيشة، انفجرت. هذا شيء في غاية العجب. يعني جاء الحاج ليكفر الله جل وعلا عنه سيئاته، لتكفر سيئاته، فيأتي بالفسق قبل أن يرجع من حجه فأنا يستجاب له. هذا الكلام نقوله لكي نوعي غيرنا ممن يذهبون الحج بهذه الأمور. وقد سبق أن أعطينا بعض دروس في فقه الحج ودورة في مناسك الحج وأخطاء الحجيج، هي موجودة الآن على الموقع لمن أراد أن يستفيد منها، وقد ينشرها لأن الناس الآن تجهز، وجمعيات الآن ودولة القرعة للحج وكذا يبدو من الآن والسياحة، فينبغي علينا أن ننصح إذا استطعنا. والمجادلة المنازعة بين الناس، والشيخ يقول لكن هذه المقصود بها المنازعة بالباطل، أما الجدال بالحق فلا مانع منه. يعني إذا وجدت إنسان عنده شبهة وعنده إشكال ويريد يستفيد ويتحاجج معك فلا مانع أن تحاجه في الحج وتجادله بالحق التي أحسن. أما مجادلة بالباطل وأخذ ورد وسب وشتائم فهذه مجادلة تغير وجه حق، فعلى الحج أن يتجنبها. من فوائد هذا الحديث آخر شيء فيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه، لأنه سأله أي الأعمال خير، قال ثم أي في بعض الروايات، ففيه صبر المفتي والمعلم على من يستفتيه، وفيه أيضا رفق المتعلم بالمعلم، لقوله في بعض الروايات ولو استزدته لزادني ولكني تركت ذلك إرعاء عليه، يعني حرصا عليه. يعني برضو المستفتي يكون عنده حرص على الشيخ الذي يستفتيه، ولعله تعبان لعله مرهق ولا يكلفه فوق طاقته. وبهذا ننتهي من التعليق على هذا الحديث العظيم وهذا الباب العظيم، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه من صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله. وأذكركم من يوم الاثنين كما قلنا عندنا درس في الزرقاء في شرح الوصية الصغرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي سيارة تقف المسجد بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.